الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة حدثت لي ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علم الله خبرهم ولم يعلم أحد من خلقه، علم الله فضل بعضهم على بعض ولم يخبر أحد من خلقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهي أن النبي كان في المسجد يلقي العلم وتحلق الصحابة حوله، فكان ثلاثة ممن في المسجد ممن كان الصحابة ينظرون إليهم ولا يعرفون حالهم. واحد منهم حاله بأنه من أهل الجنة، وواحد منهم بلغ من فضله لدرجة أن الله استحى منه استحياء يليق بجلاله. فما هي قصتهم؟ كان النبي قد جلس، فهم الصحابة أنه جلس للتعليم، بدأ يتكلم في الدين، تحلق الصحابة حوله، راح ثلاثة رجال من وراء المسجد. فرجل لما رأى حلقة الرسول وسمع العلم كان مما فيه من الخير ومحبة الدين أن أقبل على الحلقة وجلس فيها، وآخر جاء فوجد زحام فاستحيا أن يزاحم الناس، فجلس خلف الحلقة حتى لا يزاحم الناس، لأن السنة الازدحام في الحلقة، فاستحى فجلس خلف الحلقة. واحد منهم رأى الحلقة فزهد فيها فخرج خارج باب المسجد ولم يجلس في الحلقة عياذا بالله، ولم يكن عنده ضرورة إلا الزهد في العلم. والحديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه. فأخبر النبي أن الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة أنه دخل الجنة، وقال على الآخر الذي جلس خلف الحلقة لما استحيا من مزاحمة الناس استحيا الله منه، وإذا استحى الله منه غفر له ولم يعذبه. وقال الذي رأى الحلقة وكان في المسجد ثم خرج من المسجد ولم يجلس فيها، لم يجلس في الحلقة ويستمع للعلم، ترك الناس وخرج ولم يجلس في معهم في الحلقة. فقال النبي عن هذا المسكين الذي ضيع نفسه مع رب العالمين: أعرض فأعرض الله عنه. وكان يمكن أن ينقذ نفسه من عراض الله بدقائق يسمع فيه العلم ثم يخرج فيحبه الله ويكرمه ويدخله الجنة، لكن أبى إلا أن يعرض عن العلم، نسأل الله العافية، وزهد فيه. قال العلماء في شرح هذا الحديث حافظ بن حجر: الظاهر أن هذا الرجل كان منافق، لأن المنافق يكره العلم ويكره أهل العلم ويطعن فيه، وإن كان يظهر الصلاة ويظهر الصلاة خلف الإمام، لكنه من علامات المنافق أن يطعن في أهل العلم ويكره الجلوس معهم، فتراه لا يقوى على سماع العلم. ولذلك قال النبي: أعرض فأعرض الله عنه. وقيل أنه لم يكن منافق لكن سورت له نفسه الشريرة أن يذهب في العلم، مع أن العلم أنزله الله، فمن تعظيم الله تعظيم العلم، قال الله قال الرسول التفسير الحديث الفقه، جهد في هذا ورأى أن ما في الدنيا خير منه، فخرج من المسجد زهد في العلم وأعرض، فأعرض الله عنه نسأل الله العافية. ولكن هذا محمول على من لم يكن عنده ضرورة، أما من كان عنده التزام فإن الله يعلم عن حاله. أما أن يزهد العلم فهذا المكروه عند الله والذي جعله يعرض عنه سبحانه وتعالى. فحذاري عباد الله من الإعراض عن العلم، وحذاري من الاستماع لقطاع الطريق من شياطين الإنس الذين ينفرون عن حلقات العلم، وحذار من حضور مجالسهم والإنس بكلامهم، فإنهم بلغ من خبثهم أنهم يطعنون في أهل العلم نسأل الله العافية، ويروجون للنفور من الجلوس معه. فحياك فإياك ثم إياك أن تقطع الخير، فإنه من بورك له في شيء فيجب عليه أن يلتزمه ولا يدعه لما قالت أشباه الشياطين. نقرأ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مقدمة التفسير: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
إذن ذكرنا أن التفسير إما أن يكون عند الاختلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد، هذا من جهة تقسيمه من جهة الاختلاف. أما من جهة الإسناد فبعض التفسير مسند إلى النبي أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، وبعض التفسير يحله الاستدلال والاستنباط كما قال الرب لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهل يسمى الاستنباط علما؟ نعم، لقوله لعلمه الذين يستنبطونه، فدل أن الاستنباط المقرون بالضوابط الشرعية والقواعد الذي هي في الدين مرعية يعتبر من العلم. إلا أن يكون استنباط غير الجاهل فلا يقبل استنباط، إنما يعتبر استنباط أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. وكان من أولئك عبد الله بن عباس الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، خرجه البخاري في صحيحه. فكان آية في التفسير، حتى أن ابن مسعود والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فرضي من أم ابن عبد أن يضع ابن عباس في المرتبة العليا في التفسير في الطبقة العظمى، فقال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، وكان ابن عمر وكان عمر الخليفة الراشد يقدمه في مجالس كبار شيوخ بدر، حتى أنهم استنكر بعضهم ذلك فقال يا أمير المؤمنين تجلس معنا فتى، يعني النبي توفي عمره 15 سنة تقريبا، جلس معنا فتى لم تستوي شبور رأسه، كيف يا أمير المؤمنين؟ نحن شخنا في العلم ونحن قدماء، كيف يجلس؟ فأراد عمر وهذا من فقه أن يريهم عملية ذلك، أحيانا الشيء إذا رؤية عيان ليس كالخبر، ألم يقول ليس الخبر كالمعاينة؟ فجعلهم يعاينون بدل يقول لا ابن عباس رجل عالم ابن عباس رجل، لا استدعاهم مرة، أدخل ابن عباس بينهم أو جلسوا إليه مرة، أدخل ابن عباس بينهم فسأل سؤال قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه إيش كان توابا. ما هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال البعض تفسيرا عباره الآية أمر النبي إذا فتح عليه أن يستغفر الله ويسبحه، وأنت قال وأنا كذلك أقول، وأنت قال وأنا كذلك أقول أو كما قال. فحينئذ قال عمر يا ابن عباس فسر هذه الآية. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا نعي النبي، يعني اقتربت وفاته. فقال له عمر وقد أفهمهم وقد أراهم بعينهم قوة الاستنباط عنده والفهم، كيف النبي تعالى وقال اللهم علمه الكتاب، كيف أنه قدمه عليه أو لماذا أنه أجلسه في مجالسه؟ قال أرأيتم أني ما كنت قد ظلمتكم إذ أجلست معكم هذا الفتى، لأنه أهل للعلم وأهل للتفسير. وابن عباس رضي الله عنه كان له طلاب ملأوا الأرض علما، منهم عطاء بن أبي رباح ومنهم طاووس بن كيسان ومنهم سعيد بن جبير وغيرهم كثير. وقال ابن الوزير إذا اختلف أهل التفسير من الصحابة فيقدم قول ابن عباس لمزيته، لمزية دعاء النبي له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. سبحان الله، كيف هذا النبي المبارك يدعو بكلمتين وإذا بالأمور لا إله إلا الله تجيش لذلك. طيب لما دعا النبي لابن عباس، هل ابن عباس لما سمع دعاء النبي اعتمد عليه دون التعلم من الناس من أهل العلم؟ اعتقد ابن عباس أن الدعاء وحده لا يكفي، لابد من سبب من عمل، ذلك أن النبي مرة قال له رجل حقيقة كأنه فجأ النبي النبي بشر ما كان يدري من الرجل هذا سيقول له النبي لا يعلم غيره فجاء مرة رجل النبي قال يا رسول الله لعله نظر لي أسألك سؤال أو أسألك مسألة أو أريد منك طلب أسألك مرافقتك في الجنة
هذا هو ذلك
يعني الآن نحن اجتماعنا في طلب العلم ودراستنا للأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن فقط نقطة في بحر حسنات النبي دل الناس على الحج دلهم على الصلاة دلهم على ترك الزنا دلهم على ترك الشركيات علمنا أحسن ما علم النبي قومه واستفدنا واهتدينا جزا الله خير على أمته فكل إنسان يصلي الآن يصب تصب حسناته في ميزان النبي كل إنسان يزكي كل إنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يوحد الله جزا الله خير على أمته فجاء الرجل يعني في موقف واحد يقول لك رسول أريد أن أرافقك في الجنة وين لا إله إلا الله يرافق النبي في الجنة فالنبي علم أمته أن لا تعتمد على الدعاء كما يفعل بعض المخلطين تجد تارة يطيع الله وتارة يعصي ثم يلقي رجل صالح قال ادعي لي يا شيخ معاك الله يغفر لنا كل إلى آخر خلاص فإذا قال الشيخ الله يغفر لنا الحمد لله اختر بصحبة هذا الصالح أو بدعائه وبقي في منكره لا يعمل شيء زعم أن هذا الرجل الصالح تعالي فالنبي بيّن أن هذا ليس يعني صحيح فإنه لما قال أسألك مرافقتك في الجنة أتدعو لي أن مرافقك في الجنة قال طيب يعني سأفعل سأدعو لك وهذا من كرم النبي ما يسأل عن شيء إلا ويجيب ما لم يكن حراما أو إثما فسأل الرجل قال ادعو الله على كل منهم من السبعين ألف لا حساب عليه عكاش قال ادعو منهم قال رجل في المجلس قال يا رسول الله اجعلني منهم كان ممكن يقول له النبي لأنه لا يرد سائل وأنت منهم وأنت منهم وأنت منهم وأنت منهم أمة سيقول ذاك الوقت إيش أنت منهم خلاص الطبقة دي كلها بيجوني تقول الباب على النبي يا رسول الله أنا منهم أنا اجعلني منهم أنا منهم أنا منهم فصار هذا مخالف فسيفتح الباب وسيسأله من لا يستعد فأغلق النبي بأسلوب لطيف فقال سبقك بها ركاشة ما قال أنت تستاهل ولم يقل قال سبقك بها ركاشة طلب أن يكون منهم فهو منهم فهنا قال أعني على ذلك بكثرة السجود فطلب من الرجل كثرة الصلاة حتى يرتفع ويستأهل أو يعين نفسه مع دعاء النبي أن يرتفع فبين النبي هذا أن الدعاء لا ينبغي أن تغتر به وحده لا بد عمل قل لا بد عمل وذلك ابن عباس لما سمع سيد الناس ومن هو مستجاب دعاءه يقول اللهم علمه الكتاب لابن عباس اللهم علمه الكتاب أول ما توفي النبي ما قال أنا بنام وبذهب للنزهات كما يفعل أكثر الناس له يتركون حلقات العلم ويروح للنزه ويذهب للنوم هذا إذا ما صار قلب العالم عياذا بالله قام مع صاحب له وكان ما يصاحب إلا الخيرين ما يصاحب الفتانين يمثلون عن علم فقال له هيا بنا نقوم إلى هذا الحي من الأنصار نسمع منهم العلم حي كامل فيه علم كثير قال ابن عباس نذهب إلى هذا العالم هذا حتى نسمع فتقاعس الرجل واستمر مع الناس فجمع العلم، فبدأ يسمع من الناس العلم، يسأل عمر، يسأل فلان، يسأل فلان. قال: نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الملل. الله أكبر. فكان أعرف التفسير دعاء النبي وطلب العلم، اجتهد فاجتهد وأخلص وتعبر ولم يقتصر على دعاء النبي، أخلص نيته تعبر. انتقل العلماء الذين يدرس عندهم، هذه ثلاثة أشياء تجعلك في الأعلى، تنتقي العالم الذي تدرس عنده يكون صحيح العلم، تعقم الفهم، إخلاصك، متابرك في الطلب. لا تقتصد تطلب العلم ساعة ثم تضيع طول أيامك، خل الكتاب معك اقرأ أي وقت فراغ اقرأ. كنت أشوف كان يرى شخص أنا كنت أعرف عنه، نرى حتى إذا جاء العرس حمل معه كتاب، إذا شاف من النفس غفلة أو من الناس غفلة قرأ استفاد، لا يضيع وقته، لا يضيع وقته إلا أن يكون من أهل العلم فيبقى في عرسه غير الناس يسألونه ويفيد. المهم ما كان يضيع وقته. فتجد الكتب، كتب التفسير كتب كثير اللي سنقرأه بعد أيام مشعونة بكلام العباس، وهذه البركة دعاء النبي. لما دعا له النبي الناس صاروا حريصين على تفسيره، والفعل تجد أن تفسيره تطمئن إليه. لا إله إلا الله، تطمئن أول ما تسمع يفسر تطمئن، إلا أن يكون فيه نكارة والسند ضعيف هذا أمر آخر، لكن إذا صح السند على ابن عباس تطمئن إليه، وإذا خالف نصا لأنه لم يسمع الحديث في ذلك فهذا لا يشكال به. كل عالم أحيانا قد لا يجد في الباب حديث فيستنبط، لكن الكلام على القوة العلمية ليس على أن يفقد أحيانا النصوص، هل عنده القوة العلمية ولا لا. فكان ابن عباس عنده القوة العلمية في أوج صورها في التفسير بركة دعاء النبي، وكان له طلاب طاووس ومجاهد وغيرهم، وقال سفيان: إذا جاءك التفسير رجعته وحسبك. قال: أوقفت ابن عباس عند كل آية وكنت أسأله. فهؤلاء كان يسند لهم المفسرون الأكابر كالطبري، يسند عن ابن عباس، يسند عن سعيد الجبير، يسند عن طاووس، يسند عن مجاهد ابن جبر، يسند عن ابن مسعود الذي قال فيه النبي: رضيت لأمتي ورضي لها ابن العبد، من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على أقراف النار. الآخر في التفسير من الصحابة عبد الله بن مسعود، وقد دعا له النبي أو وصفه النبي بأن من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على أقراف ابن العبد. قال: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لرحلت إليه، لا أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله، ولقد أخذت من فيه رسول الله 70 آية، وكان من تلامذته علقمة والأسود وغيره من تلامذة عبد الله بن مسعود. ففشت كتب التفسير مشعولة بكلام العباس، كلام المسعود بتلامذتهم علقمة الأسود ابن عباس وتلامذة عطاء طاووس مجاهد. فهذه الكتب، فهذه الروايات مسندة، وتجد أحيانا كلام العالم استنباطي. مثلا يأتي عالم يستنبط من قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يستنبط أن الماء هنا إيش؟ بمعنى المني، وليس الماء بالشرب. ليش؟ لوجود آية أخرى، الله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل كل دابة من ماء. لكن شرط الاستنباط أن يكون سليما على قواعد التفسير. والعلم يقول ابن تيمية بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذان مسوق، فلا بد أن تثبت مساحة السند لمن فسر، وأن يكون الرأي سديدا لا يخالف المنقول ولا يصادم ما اتفقت عليه العقول. نعم يقرأ.
قال رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
قال: اختلاف تفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط. أعلى ذلك اللفوة، كتفسير النبي الكوثر في صحيح البخاري، قال: الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة. فهذا مفهوم. وعن الصحابة، وهذا الطبقة الأدنى منه، ولكن الصحابي إذا فسر تفسيرا ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فإنه حجة ولا يجوز الخروج على قوله، كتفسير عبد الله بن عباس لآية المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فهلاك هم الكافرون. روى علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: إذا جهل الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجهل فهو فاسق. إذا ذهبت لحاكم في المحكمة كان يحكم القانون الفرنسي، جماعة التكفير في مصر، في الشام، في غيرها، في السعودية، كل جماعة التكفير يكفرون الحاكم أول ما يرونه يحكم بالقانون الوضعي، يكفرون ويرون أنه يجب الخروج عليه في الشوارع بالثورات إلى آخره. ابن عباس قال: لا، تنظر هل هذا الحاكم هذا الحكم غير ما أنزل الله وضع القانون وحكم القانون الفرنسي، هل هو جحد حكم الله أم أنه مقلب بحكم الله؟ لكن قال: هذا حتى يبقى الكرسي عندي والناس ليسوا من فوضى عندي. فإن كان قاصد الجهود هذا كافر، إذا كان قاصد الدنيا وكسب الناس وكسب العالم الغربي فهذا فاسق. كيف تعرف الجهود؟ بل يصرح، إذا ما صرح الأصل بقى إسلامه، الاحتمال لا نكفر به. فإذا صرح فقال: حكمي من حكم الله، يسوغني من حكم الله، حكم الله رجعية، هذا كافر. إذا كفر علماءنا وكذافه عندما أبطل الحاج وقال أنه عبث، عياذا بالله، يرمي الجمرات يقفون بعرفات، ايش الفائده من هذا؟ فكفره علماؤنا. لكن لاحظ علماؤنا لم يكفروا اخرين ممن لم يصرح بالجهود، فكانوا اذا جاءوا العمره او اذا جاءوا لا يقولون، حتى الخاصه طلابهم هذا كافر، لأنه لم يظهر من الجهود. سبب ذلك تفسير ابن عباس، وقد فسر ابن عباس وقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يشهد الراسخ، وهذا الذي أفتى به أكبر العلماء في الحاكم، وأفتى به العلماء من خارج الراسخين كالعلامة الألباني رحمه الله، واتفقت الكلمة على هذا. أكمل. لكن هذا المسند لا شك، قال وأما استدلال محقق فإما يكون استدلال تفسير أو مسند كما ذكر، والمنقول عن المعصوم إما أن يكون منقول عن المعصوم والنبي أو عن غير معصوم، لكن أحيانا يكون منقول عن غير المعصوم والصحابي لكن له حكم المعصوم، يكون حجة متى؟ إذا كان مشهور التفسير كابن عباس وعلي خالد واحد، فما يقول كلام عامي من الصحابة، لأن العامة أصلا من الصحابة ما كانوا يتعرضون للتفسير ربهم النبي. اليوم عجيب يعني تلك عامة تجلس معاه يستنبط من القرآن ومن السنة شيء غريب، يعني لو كان استدلال ظاهر واضح بين كان يقول الله حرم الزنا الله حرم ما يقول شيء، لكن يأتي بقضايا خفية خفية هذا لا يجوز، لابد أن يستند لكلام عالم في التفسير. فالصحابة ما كان عندهم هذا الطبع أبدا، وذلك لم ينقل عن عوامهم عن عوام الصحابة الذين لم يكونوا علماء لم ينقل إيش حرف واحد من التفسير. كل تفسير منقول عن علماء الصحابة، منقول عن ابن عباس، منقول عن من إلى آخره، عن ابن مسعود، عن عائشة في قوله تعالى مثلا وما أنت بسع القبور قال تميت أجزاء، أما غيرهم ما كان يوقع عنه. فإذا كان مسلم لابد أن يكون صحيح يعني حدثنا أخبرنا، وإذا كان استدلال فلابد أن يكون سليم. اقرأ. وهذا القسم الثاني من المنقول.
قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نقب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. قال علامة ابن عثيمين
رأى. وهذا القسم الثاني عن المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجنس بالصدق منه. ليش ما لنا طريق؟ ما نعرف سنده. خرجنا الأثر هذا بأن ذهبنا لكل الكتب المسندة الذي نستطيع معها، مسند أحمد، مستدركات، المستخرجات، الأجزاء الحديثية، لم نجد كتب التفسير، لم نجد ما لنا طريق لمعرفة سنده. على القسم الثاني من نقول وما لنا طريق للجزم بالصدق منه، عامة هذا سبحان الله تجد ما لا فائدة فيه، ما له سند، إسرائيليات أو مثلا يذكر شيء ما لا يحتاج بسبب له وهو من فضول الكلام أصلا. آدم نزل بالهند أظن، حواء بجدة التقوا لعرفة، ايش الفائدة؟ أو العكس، أحدهم نزل بجدة والآخر بالهند، تعرف وين؟ لعرفة. نعم. وكنا بالأمس بزيارة الشيخ العلامة صالح الفوزان وذكرنا هذا أو تذكرنا في هذا الباب، يعني بعض الآثار التي ما عندنا فيها إسناد، فهذا ما فيه إسناد. وش يضرنا إذا ما عرفنا أن آدم نزل بجدة؟ المهم أنه وقعت معصية منه فأنزله الله إلى الأرض وأهبطه واستغفر، هذا المهم. طيب اذبح بقرة. ما اسم الرجل اللي ذبح البقرة؟ لا اله الا الله. كلها من شجرة. ما اسم الشجرة اللي اكل منها ادم؟ تجد هذه الاسئلة فرعية العامة. اشتره من الشيطان ان تعلم التفسير فقط. اشياء ما فائدة التفسير. من فضول الكلام تجد اكثر اسئلة عامة في القرآن. قل لهم اسأل عما ينفعكم في القرآن. سور القرآن. فتجد كثير من الأسئلة العامة في هذا الباب. وش تقول الإجابة فيها ويضيعون أوقات طويلة ليصلهم الشيطان لعلهم فهموا الكلام على فضول التفسير عن حقيقة ما أنزل واحد القدير. فعلى المسلم أن يهتم بما يفيده من القرآن. لون كلب أصحاب الكهف أحمر ولا أبيض ولا أسود من الأبيض. وش فيه ذا كان؟ كان وش؟ كان سلب ولا كلب أمريكي ولا هولندي ولا كيف شكله؟ إيش فيه ذا كان؟ المهم كان معهم كان. نعم؟ من كان يسوق سفينة نوح؟ إيش اسمه من أولاده؟ ومن إلى آخر؟ ركبوا سفينة ونجوا بها خلاص. ولم يعمل من الكلام بفضوله. كان متأصل سبحان الله. حتى واحد منهم سأل أحد العلماء ما أذكر من سعيد المسيب ولا من قال له ما اسم زوجة إبليس؟ يعني تحت الأسئلة كلها في الطهارة في الوضوء في الحيض في النفاس في الحج في الزكاة. وتبعت نفسك تتعرف على زوجة إبليس أو على اسم زوجة إبليس. نعم. وقال له الحقيقة هذا الزواج أنا ما شفته ما أعرف زوجته. ولا هو عارف البعض. ترى هذا استهمال الإشارة هكذا وبحلقة في العين. ما تعرف اسم زوجة إبليس؟ وش يعني؟ وش يعني التهويل؟ أنا ما أعرف أركان الإسلام. طيب أنت نفسك تعرف أركان الإيمان ومعنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ اشرح لي هالعبارة. والله ما أدري. سبحان الله. هذا صرفك الشيطان لنا. عن تعلم ما لا فائدة فيه. نعم؟ عن ما ينبغي لك أن تتعلم علم ضروري. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. عامة مما لا فائدة فيه ستجد تقرأ مآب الكثير يشحن أو يشحن في التفسير من يقرب الكثير من الأمانة نقله لأنه موجود فيه كتب التفسير فينقله. لكن ما يسلم سبحان الله تجد عامة هذا ما لا فائدة فيه بل بعضه منكر حقيقة. مثل من سيذكر قصة ما لها إسناد صحيح 15 رواية كلها ما تصح عن ملكين عاب ابن آدم. قال ما بال ابن آدم لهم رب يعرفون يزنون ويشربون الخمر ويفعلون الموبقات هذه والبدع أو كذا. فعاقبهم الله أو ابتلاهم الله حتى يعلموا الحكمة. ركب فيهم الشهوة في الملكين. شوف كيف. فجاءت المرأة تستفتيه كانت يبدو جميلة فراوداها فزنيا بها فطمسهم الله وحولهما إلى أصنام. يعني أولا لا تصح الرواية، ثانيا الرواية منكرة للأصل في الملائكة العصمة ما فيهم شهوة، ثالثا أنه لابد أنه يركب فيهم شهوة يعني حتى ويقعون في الفاحشة غاية بر الوسيلة حتى يعرفوا المهم ما في داعي التكلف في الرد، لا يصح السؤال. ما هي أوصاف يأجوج ومأجوج؟ أو ما هي يعني ما ذكر في أن له واحد له أذن، أذنان كبيرتان أحدهم يلتحم بها والأخرى يفترش بها؟ أشياء من فضول الكلام، تجد عامة هذا الذي من فضول الكلام ولا سند له، أو تجد ما لا سند له، عامة من فضول الكلام وما لا ينفع. ما اسم الشجرة اللي أكل منها آدم ونحو ذلك؟ هي التفاح ولا النبق ولا قال. وهذا القسم الثاني من المنفول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا سبحانه. أما ما تتجد معرفته في التفسير ستجد المسند، مثل هذه الآية تفسير ومن لدنكم من زرافة المكافرون، يحتاج الناس ما ولا اليوم لما ضيعوا تفسيره وش حصلنا؟ هنا فوضى في البلدان، وخرج الحكام تمزقت بلدانهم بفوضى. فابن عباس فسر لكن ما رجع لتفسيره، مجرد أن راحوا حاكم حكم غير منزله خرجوا عليه وسبوا نساء الحكومة، نساء الضباط، وكانوا هذول سبايا مثل داعش وأضرابهم. وقد قال النبي ذلك، قال سيكون هذا أمتي في كتاب اللبن، في الكتاب يتأولون على غير ما أنزل. فمثال ما لا يفيد وما لا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وفي البعض الذي ضرب به القتيل البقرة، ايش قصة القتيل؟ بعد أن ذكر الله الأمر بذبح البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تدافعتم، إلى أن قال قلنا اضربوه ببعضها. يأتي في التفسير أي 20 صفحة روايات عيش البعض فخذها الآخر الكتف منها الآخر الرأس الآخر فرض إيش من ضربوا بعضهم واستقام حيا هذا الميت، والله على كل شيء قدير، اضربوا ببعضها. ففضول الكلام أن يقول بعض الفخذ البعض الكتف، وأن تجرى أسلم المجالس، ما وهي جزء من البقرة وضرب فيها ميت حتى عاش الكتف الضلوع شفايف، فضول الكلام. ولذلك الشاطبي في كتاب الموافقات رحمه الله قال ومن العلم ما هو يسمى الملح، ملح العلم لا يبرك الجهل، ولا يستغرق الأوقات في تتبع مثل هذا، تتبع ما ينفع من التفسير المسند، معرفة صحته والعمل به والاستدلال الصحيح من العلماء الأكابر. حتى من توسط الخروج ابن تيمية وكان له التفسير الكبير وقال ليتني أعطيت وقتا للتفسير أكثر، يعني في التدبر والاستنباط. إذا قسم مسندي وقسم محله الرأي الفقهي التفسيري المقرون بالقواعد الصحيحة السليمة والمعقود من أهل العلم الراسخين. نعم.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح قول شيخ الإسلام وهذا صحيح، فاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ليس فيه فائدة، سواء كان أحمر أو أبيض أو أسود، فلا فائدة لنا من معرفته، وليس لنا طريق إلى العلم به إلا عن طريق الإسرائيليين، والإسرائيليون ليسوا موثوقين، ولا فائدة لنا في العلم بلونه،
إذ لا يهم كونه أسود أو أبيض أو أحمر.
صحيح.
وكذلك أيضا في البعض الذي ضرب به الذي ضرب به موسى من البقرة في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، هل البعض هو اليد أم الرجل أم الرقبة أم الرأس فلا ندري. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها فليس هناك فائدة في معرفة من أين خشبها ومما كان، هل كان من الأسل أم من السمر أم من الساج، وما كان مقدارها وطولها في السماء وطولها في الأرض وعرضها، كل هذا لا يهمنا.
نعم، مقدار سفينة نوح لا شك يعني يتبادر الذهن عظيمة، لأنه حمل فيها من كل زوجين، الله أعلم بقدر عظمتها. وذكر أنهم وجدوها، وجدوا سفينة نوح هذا ما له سنة، كما أنه قال وجد فرعون في متحف وهو في متحف في مصر يسمونه رمسيس، كان كذا لم يثبت عن فرعون أنه هو فرعون، ولم يثبت أن السفينة سفينة نوح. أما ما يتغنى به البعض من قول كذلك ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية، هذا ليس معناه أنه حنة، أنجاه في ذلك الوقت بأن قالوا إله يموت، ربما قال الذين يقول بأنفسهم، فالله بيّن لهم أنه ليس بإله، فطفع الماء ورأوا فرعون الميت، ثم ساروا يتناقون الخبر حتى جاء لمن خلفهم أنه فرعون، وليس معناه أنه حنة. نعم، بل نقرأ المسألة.